بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد. لا يزال حديث الرسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة والقصيدة المباركة، وهي النونية لابن القيم رحمه الله تعالى، والمسماه بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. قال ابن القيم وهو يحكي عن طائفة من الطوائف أيضا قولها في الرب سبحانه، قال: ما ثم فوق العرش من رب ولم يتكلم الرحمن بالقرآن، لو كان فوق العرش رب ناظر لزم التحيز وافتقار مكاني، أو كان ذا القرآن عين كلامه حرفا وصوتا كان ذا جثمان. فإذا انتفى هذا وهذا، ما الذي يبقى على ذا النفي من إيماني؟ فدع الحلال مع الحرام لأهله، فهما السياج لهم على البستان. فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به زوجان. واقطع علائق التي قد قيدت واقطع علائقك التي قد قيدت هذا الورى متسالف الأزمان، لتصير حرا لست تحت أوامر كلا ولا نهي ولا فرقان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول فيما سبق: لو كان للأكوان رب خالق، وذكر من صفاته المتعددة، فلو كان هذا أمرا ثابتا لكان الحق مع أهل التجسيم، وأهل التجسيم هم أهل السنة والجماعة، وأنتم تقولون إن التجسيم باطل، فإذا بطل التجسيم بطل أن يوجد الرب، وأن يوجد كلامه، وأن يكون مستوى على عرشه، وأن يتصف بالصفات، وحينئذ فأحسن شيء أن تدع هذه الأمور وهذه التقديرات، وأن تنكر الخالق وتنكر البعث وتنكر كل شيء، وتكون حرا طليقا من كل شيء، وتدع الحلال والحرام، يعني تدع الالتزام بهما، لا تقل هذا حلال أفعله وهذا حرام أتركه، كن حرا أخرق هذه السياج الذي هو الحلال والحرام، لأن التحليل والتحريم سياج بمنزلة الحائط على البستان يحميه ويحوطه، فالحلال والحرام هو عبارة عن حائط يحوط الإيمان ويمنعه من أن يناله سوء من الخارج. ولذلك تجد الإنسان إذا ترك الحرام لله عز وجل يقوى إيمانه، وإذا فعل الواجب تقربا لله عز وجل يقوى إيمانه، فهذه الحدود تحفظ القلب، وكلما كان هذا السياد أقوى كان الإيمان أحفظ. يقول المؤلف: فاقرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، يعني إذا خرقت هذا الشيء وجدت قد هيئ لك سائر الألوان مما يهوى من زخارف الدنيا ولذاتها التي ليس لها حدود، وحينئذ إذا انتحل هذا الوصف يكون زنديقا ملحدا لا يعترف برب ولا بحلال ولا بحرام. تأمل كيف جرى التعطيل الناس الأذكياء أن يكفروا بالله، لأن هؤلاء الأذكياء فلاسفة كما يظهر من كلام المؤلف، نظروا في مذهب أهل التعطيل وجدوه غير صحيح، ونظروا في مذهب أهل السنة والجماعة وجدوه أيضا على قول أهل التعطيل غير صحيح أيضا، فقالوا: لا نكون مع هؤلاء ولا هؤلاء، إذا إذن ارمه بالأركان واترك كل شيء، ولا تحلل شيئا ولا تحرم شيئا، وكن طليقا. وهذا والعياذ بالله هو غاية الزندقة والجحود.
نعم، هذه طائفة من الطوائف ذكر ابن القيم عنها رحمه الله تعالى قولهم في الرب، فهم قالوا دعونا من هذا، لو أثبتنا أن هناك ربا له صفات يبقى هذا قد أيدنا قول المجسمة، يعنون أهل السنة والجماعة. وأهل السنة المجسمة قولهم باطل على قول أهل التعطيل، على قول أهل التعطيل. فالفلاسفة نظروا في مذهب المعطلة فما وجدوه صحيح، ونظروا إلى مذهب المجسمة لما أهل السنة على قولهم يعني، فوجدوه في نظرهم أيضا غير صحيح لقول أهل التعطيل. فماذا قالوا؟ قالوا خلاص دعونا من قول هؤلاء وقول هؤلاء، ولكن القول الصحيح دعك من هذا كله، ولا تؤمن برب لهذه الأكوان، وافعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك، فدع الحلال مع الحرام لأهله فهما السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، افعل ما شئت لا تأتمر بأمر ولا تنتهي عن نهي، ولكن افعل ما بدا لك طالما أن الكون ليس له رب، فلا تحلل شيئا ولا تحرم شيئا، وكن طليقا. وهذا غاية الزندقة والجحود، هذا التحلل والتفسخ من دين ومن رب، هذا غاية التفسخ وغاية الزندقة والجحود. كل هذه الطوائف، فعندنا المعطلة عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفاته، فليس له صفة وليس في الحقيقة رب موجود، وليس في الحقيقة رب موجود عند المعطلة، لأنه رب بلا أوصاف معدوم، ولهذا فالمعطلة تعبد عدما، ولا عند هؤلاء الزنادقة والعياذ بالله. وكل هؤلاء وهم يدعون أنهم الأذكياء وأنهم الفاهمون، ولكن هؤلاء ما يفهمون شيئا، وكل من ترك علم الكتاب والسنة فإنه لا يفهم شيئا ولو كان من كان. ولهذا فالثقافة والتفتح والنظر الثاقب كل ذلك في علم الشريعة وفي الرجل الذي تربى عليه. يعني أنت الآن مثلا حينما تنظر إلى الغرب كثير من الناس يبهر بعقلية الغرب هذا والأوروبي، وقل هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، لا شك أنهم لو قالوا للواحد منا أن عقلية الغربي مثلا مثل عقليتك أو تقارب عقليتك فإن الإنسان يشمئز من ذلك. كيف تستوي عقلية عدته؟ من عرف ربا فعبده، وعرف حقوقه فالتزمها، وبين آخر يعيش كالأنعام بل هو أضل من الأنعام لا يعرف شيئا، أي عقل هذا وأي فكر هذا؟ هذا العقل المضبوط بضابط الشرع يعرف ما له وما عليه، يراقب ربه، ما يراقب المدير ولا يراقب الرئيس ولا يراقب العامل عليه، فإن غاب انتهك هذه الأشياء. لكن هم أتقنوا ما تتقنه الآلات، لكن هذه عقول ما تعتقل أن تكون مثل عقليتك التي ذكرها الله عز وجل وطهرها. نعم، شوف مثلا الصينيين، يخبرني أحد الإخوان الذين ذهبوا إلى الصين وجاي مبهور بهؤلاء وهو مش واخد باله، يعني يقول أنا ذهبت إلى هناك ما في اللي عندنا هذا، ما في أحد، كل واحد عارف قيمته وقيمة المجتمع الذي يعيش فيه، عمل دؤوب ليل نهار كذا كذا، إنتاجية إلى آخره، كويس. وبعدين حتى غزوا العالم، لأنهم في مصر ولهم مصانع، فوجئت لهم مصانع ولهم ماشي طيب. وبعدين وماذا يقول؟ فحتى يأخذون هنا مثلا الصناعات التي تصنع عندنا ويضربون عليها الخاتم المزور هذا صنع في الصين ويصنع صنعين ويبيعونها. قلت له فأين القيم إذن؟ يعني أين القيم؟ القيم ما تتجزأ، لا تتجزأ القيم. أما عندك في الإسلام هذا حرام، ومن لبس والمدعي شيء ليس له كلابس ثوب يزور. نعم. قال ابن القيم رحمه تعالى: لكن جعلت حجاب نفسك إذ ترى فوق السماء للناس من ديان، لو قلت ما فوق السماء مدبر والعرش تخليه من الرحمن، والله ليس مكلما والله ليس مكلما لعباده كلا ولا متكلما بقران، ما قال قط ولا يقول ولا له قول قول بدا منه إلى إنسان، لحللت طلسما وفزت بكنزه وعلمت أن الناس فيه ذيان. يقول الشيخ لو قلت هذا القول وأنكرت هذا الإنكار أنه ما في رب ولا كذا لا حزت على الصواب وحللت الطلسم، يعني هذا الطلسم المعقد الذي ما يدرى الحق فيه، ما تدب الحق مع أهل السنة الذين سميهم أهل التعطيل المجسمة أو مع أهل التعطيل. إذا ننكر. لكن زعمت بأن ربك بائن من خلقه إذ قلت موجودان، وزعمت أن الله فوق العرش والكرسي حقا فوقه القدمان، وزعمت أن الله يسمع خلقه ويراهم من فوق سبع ثمان، وزعمت أن كلامه منه بدأ وإليه يرجع آخر الأزمان، ووصفته بالسمع والبصر الذي لا ينبغي إلا لذي الجثمان، ووصفته بإرادة وبقدرة وكراهة ومحبة وحنان، وزعمت أن الله يعلم كل ما في الكون من سر ومن إعلان، والعلم وصف زائد عن ذاته عرض يقوم بغير ذي جثمان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأشياء كلها من مذهب أهل السنة والجماعة، فنحن نؤمن بأن الله بائن من خلقه ويكون ثم موجودان خالق ومخلوق، ونؤمن بأن الله فوق العرش استوى عليه، وأن الكرسي موضع القدمين، ونؤمن بأن الله تعالى يجمع خلقه ولو كانوا في قعر البحار، ونؤمن بأن الله عز وجل يراهم من فوق سبع سماوات أو على عرشه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أفعالهم، ونؤمن بأن القرآن كلامه منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لأنه ابتدأ به وهو الذي تكلم به ابتداء وإليه يعود في آخر الزمان، كما ورد في بعض الآثار أنه يرفع من المصاحف والصدور حتى يصبح الناس وليس بين أيديهم قرآن ولا في صدورهم شيء ولا في صدورهم قرآن، وذلك حينما يعرض الناس عنه إعراضا كليا لا تلاوة ولا عملا ولا تصديقا، فإن الله تعالى يكرم كلامه أن يبقى بين أناس هذه حالهم، وهذا نظير تسليط الحبشي على الكعبة يهدمها حجرا حجرا لا يناله سوء، مع أن الله تعالى حماها من أبرهة ملك الحبشة حينما قدم لهدم الكعبة، لكن في آخر الزمان يكون هتك الناس حرمة هذا البيت وهو عندهم ليس بشيء، فإنه يسلط عليه هذا الرجل الحبشي وينقضه حجرا حجرا، حتى إن جنوده يتمادون أحجاره من مكة إلى البحر. ونؤمن أيضا بأن الله تعالى موصوف بالسمع والبصر، لكن هو يقول إن السمع والبصر لا يكون إلا لذي الجسمان، يعني لمن له جسم، وكذلك نؤمن بأن من صفاته الإرادة والقدرة والإرادة والقدرة يؤمن بها أيضا الأشاعرة ويؤمنون بالسمع والبصر، لكن نؤمن أيضا بأن من صفاته الكراهة والمحبة، فهو يكره ويحب ولكن كره الله انبعاثهم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الكراهة والمحبة تنكرها الأشاعرة وغير من أهل التعطيل. بماذا يفسرونهما؟ إما بالمخلوق وإما بالإرادة. يفسرونهما بالإرادة لأنهما يثبتون الإرادة، وهم يقولون إن الله يكره أي يعذب الكافرين، أو يقولون يريد تعذيبهم ولا يثبتون الكراهة. ولكن نقول لهم: ماذا تقولون في قوله كره الله انبعاثهم؟ هل يمكن أن يفسر كره بمعنى عذب؟ عذب انبعاثهم ما يستقيم، أو أراد تعذيب انبعاثهم لا يستقيم. قالوا إن الأقل لا يدل عليه، لا يدل على أن الله يتصف بالكراهة. نقول الجواب من وجهين: أحدهما، إذا فرضنا أن العقل لا يدل، قالوا إن العقل لا يدل عليه، لا يدل على أن الله يتصف بالكراهة. نقول الجواب من وجهين: أحدهما، إذا فرضنا أن العقل لا يدل فإن السمع يعني الكتاب والسنة دل على ذلك، والدليل لا يتعين بدليل واحد، قد يكون للشيء عدة أدلة، والمدلول لا يتعين بدليل واحد، قد يكون للشيء عدة أدلة. ولهذا من القواعد المعروفة عندهم أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، وإذا انتفى هذا الدليل لا يمتنع أن يجاب على الشيء بدليل آخر. فمثلا كم لها من طرق كثيرة، كم لمكة من طرق كثيرة. إذا قدرنا أن هذا الطريق مقفول، هل معناه امتنع الوصول إلى مكة؟ لا، هناك طرق أخرى. فإذا قدرنا أن العقل كما زعموا لا يدل على الكراهة فعندنا السمع. الجواب الثاني، أن نقول: بل العقل يدل على ثبوت الكراهة لله، فإن انتقام الله عز وجل من العاصين يدل على كراهة المعصية، ولو كان يحبها هل يعذبهم؟ أبدا. وكذلك نقول في المحبة، ولهذا الأشاعرة وغيرهم ممن يحكمون العقل في صفات الله عز وجل هم بلا شك مخالفون للعقل، لأن كون العقل دليلا لم يثبت إلا بطريق السمع، فإذا أنكروا دلالة السمع لزم إنكار دلالة العقل، لزم إنكار دلالة العقل. وجه كون العقل دليلا دائما يقول الله تعالى: لا يعقلون، وقال تعالى: لقوم يذكرون، وما أشبه ذلك.
يعني هو ذكر هنا من قال السنة الجماعة في إثبات الصفات، فنسبة لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبتها لنفسه، مما نثبته لله عز وجل أنه بائن من خلقه، فالكون فيه مخلوق وله خالق، والخالق سبحانه وتعالى لا يختلط بالمخلوق، فالله عز وجل ليس داخل العالم، ليس مع الناس، ليس مع الخلق، ليس مع الأكوان. وإن نزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، وإن أتى للفصل بين عباده، فإن الإتيان والنزول لا يكيفان، بل نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، لا ندري ما كنه، لكن اليقين عندنا أنه لا ينزل نزولا تحيط به مخلوقاته، ولا يجيء مجيئا تحيط بمخلوقاته، حاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك، فالله عز وجل أكبر المخلوقات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن العرش، عرش الرب سبحانه، أن الكرسي بالنسبة له كحديدة في فلاة، فكيف وأن السماوات والأرض في الكرسي كذلك، فكيف بالرب سبحانه وتعالى؟ فهو عز وجل لا يحيط بشيء من المخلوقات، ونثبت أيضا أنه فوق العرش، وأن الكرسي موضع القدمين، فنثبت العرش والكرسي، ونثبت السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. والأشاعرة أثبتوا معنى السمع والبصر، وأثبتوا الإرادة والقدرة، ولكن لم يثبتوا الكراهة، ولا غير ذلك من هذه الصفات، والمحبة، وظنوا وزعموا أن ذلك لا يليق بالله. لماذا؟ قالوا أن الكراهة هذا ميل إلى كذا، والمحبة ميل إلى كذا، والانتقام هذا جمرة تجعل في القلب، وفسروا كل هذه المعاني بالمعاني عند المخلوق، ثم عادوا يعطلونها. وأول الكراهة الواردة في النصوص بالعذاب أو بإرادة العذاب، يعني فسروها بالإرادة. ورد عليهم الشيخ ردا مختصرا فقال: ما تقولون في قول الله كره الله انبعاثهم؟ هل يمكن أن تفسرون بعذب، يعني عذب الله انبعاثهم، أو بالإرادة أراد تعذيبا بعثهم؟ هذا ما يستقيم. قالوا: نحن لا نثبت. إن سألناهم لماذا تثبتون الصفات السبع دون سائر الصفات، لماذا يعني الصفات السبع فقط، ورد نص في هذا؟ قالوا: لا، ما ورد نص، ولكن دل العقل على ذلك، ونحن نقدم ما دل العقل عليه. نقول: طيب، والعقل إذا دل على الصفات السبع فإنه يدل على غيرها من باب أولى. فالعقل إذا دل على هذه الصفات فمن منع أن يدل على الصفات الأخرى؟ ثم لو سلمنا جدلا أن العقل لا يدل عليها، فقد دل عليها النص ودل عليها السمع، ولا يلزم الشيء حتى ندلل عليه أن يأتي له 100 دليل، إذا دل عليه دليل واحد كفى. ولهذا وضع هذه القاعدة، وهي أن المدلول لا يتعين بدليل واحد، لا يتعين بدليل واحد، بل يتعين بأي دليل يدل عليه. فأنت قد تثبت طريقا إلى المستشفى، قل هذا الطريق يؤدي المستشفى، ولا منع أن يكون طريق آخر يؤدي إليه، وثالث ورابع وخامس. فإن أدى 10 طرق إلى المستشفى، لماذا تصر أن طريق هذا هو الطريق الوحيد الذي يؤدي إليها؟ فكونك أثبتت طريقا لا ينفع أن تكون طرق أخرى قد أدت إليه. لهذا القاعدة اكتبوها، مهمة جدا، وهي أن المدلول لا يتعين بدليل واحد، وأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. أكبر حمد. وأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، زي ما احنا وصلنا لكم الآن. المدلول لا يتعين بدليل واحد، المستشفى لا تتعين بطريق واحد، قد تتعين بأكثر من طريق، هذا واحد. انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول، كن هذا الطريق لا يؤدي المستشفى لا يعني ما في طريق آخر يؤدي إليه. يعني أنت إذا دخلت البلد وأردت المستشفى من هذا الطريق الفرعي، قال هذا الطريق هذا فيه إصلاحات، تقول لي بقى أنا هرجع بقى خلاص ما عادش طريق. لا، انتفاء الدليل المعين، هذا الطريق المعين والمستشفى، لا يقتضي انتفاء المدلول ألا يكون هناك مستشفى أصلا. طالما أن ما في طريق إليها يبقى إذن ما في مستشفى، أو لا أستطيع أن أصل إليها. فانتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، فكون العقل لا يدل على هذا على الصفة
لا ينفي أن يكون غير العقل دل عليه. أنت إن أردت أن تتعصب لقولك فقل العقل لا يدل عليه واسكت، لكن لا يعني هذا أن الصفة غير موجودة، لا يعني هذا أن الصفة تكون غير موجودة غير ثابتة. طالما أن العقل لا يشهد لها لا يعني هذا أن الصفة غير موجودة، لا، الصفة موجودة بدليل آخر، فإذا دل عليها دليل آخر فإننا نقول بذلك. فالمستشفى موجود، انتفاء وجود هذا الطريق إليها لا يعني أنها غير موجودة، فقد يدل عليها طريق آخر. ودي مسألة تحتاج في الفقه كثيرا، يقول لك مثلا لا دليل من نص مرفوع على هذه المسألة، لكن هذا لا ينفي أن يكون هناك دليل آخر قد دل عليها من قياس المعتبر، من اجتهاد الصحابة، من موافقة للمقاصد العامة للشريعة، من كذا مصادر استدلال أخرى. فتقول مثلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يرد في كتاب الله عز وجل نهي عن هذا الشيء، لكن قد يرد في السنة، قد يرد في السنة. فانتفاء الدليل المعين لا يعني منه، لا يعني انتفاء الايه المدلول، فقد يدل على المدلول أدلة أخرى. هذه هي قاعدة مهمة جدا. فانتفاء، أنتم تقولون العقل بينفي أو العقل لا يدل على هذه الصفة، لو سلمنا جدلا فإن انتفاء دلالة العقل على الصفة لا يعني عدم وجودها وعدم ثبوتها، فقد يدل عليها دليل آخر، فإن المدلول قد يدل عليه دليل آخر ولا يتعين بدليل إيه واحد. رقم اثنين، أصلا العقل دليله عندكم إيه؟ أنتم من ماذا قلتم العقل وجعلتم العقل دليلا؟ إن العقل لم يثبت دليله إلا بالسمع، فالسمع هو الذي أثبت دلالة العقل هذه، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون. إذا النص هو الذي دل على الاعتبار بالعقل إن كان صريحا ولا ليس عقل. يبقى لو قلنا بدلالة العقل فالنص الذي دل عليه والسمع الذي دل عليه، يبقى عدتم مرة ثانية لأنه أصلا العقل عندكم الذي تثبتون به وتردون النصوص هو نفسه ما ثبت إلا بالسمع. فإن كنتم تردون الصفة لعدم ورودها في بالعقل فلكم أن تنكروا العقل نفسه لعدم ورودها بالعقل، فإن العقل ما ثبت إلا بالسمع. ولهذا أهل السنة والجماعة حججهم قوية، وصاحب الحق هكذا دائما راسخ، لأنه صاحب الباطل إنما يستدل بشبهات ضعيفة، لكن صاحب الحق قوي الحجة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وزعمت أن الله كلم عبده موسى فأسمعه بذا الرحمن، وزعمت أن الله كلم عبده موسى فاسمعه ندى الرحمن، فأسمعه ندى الرحمن، أفتسمع الآذان غير الحرف والصوت الذي خصت به الأذنان، وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النجاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء كلاهما صوتان، فزعمت أن الله ناداه وناجاه في وفي ذا الزعم محظوران، قرب المكان وبعده والصوت بل نوعاه محظوران ممتنعان، وزعمت أن محمدا أصطى به ليلا إليه فهو منه داني، وزعمت أن محمدا يوم اللقاء يدنيه رب العرش بالرضوان، حتى يرى المختار حقا قاعدا معه على العرش الرفيع الشان، وزعمت أن لعرشه أطا به كالرحل أطا براكب عجلان، وزعمت أن الله أبدى بعضه للطور حتى عاد كالكثبان، لما تجلى يوم تكليم الرضا موسى الكليم مكلم الرحمن، وزعمت للمعبود وجها باقيا وله يمين بل زعمت يدان، وزعمت أن يديه للسبع العلا والأرض يوم الحشر قابضتان، وزعمت أن يمينه ملأ من الخيرات ما غاضت على الأزمان، وزعمت أن العدل في الأخرى بها رفع وخفض وهو بالميزان، وزعمت أن الخلق طرا عندما يهتز فوق أصابع الرحمن، وزعمت أيضا أن قلب العبد ما بين اثنتين من الأصابع عاني، وزعمت أن الله يضحك عندما يتقابل الصفان يقتتلان، من عبده يأتي فيبدي نحره لعدوه طلبا لنيل جناني، وكذاك يضحك عندما يثب الفتى من فرشه لتلاوة القرآن، وكذا يضحك من قنوط عباده إذ أجدبوا والغيث منهم داني، وزعمت أن الله يرضى عن أولي الحسنى ويغضب من أولي العصيان، وزعمت أن الله يسمع صوته يوم المعاد بعيدهم والداني، لما يناديهم أنا الديان لا ظلم لدي فيسمع الثقلان، وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، وزعمت أن الله يكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان، وزعمت أن الله يبسط كفه لمسيئنا ليتوب من عصياني، وزعمت أن يمينه تطوي السماء طي السجل على كتاب بياني، وزعمت أن الله ينزل في الدجى في ثلث ليل آخر أو ثاني، فيقول هل من سائل فأجيبه فأنا القريب أجيب من ناداني، وزعمت أن له نزولا ثانيا يوم القيامة للقضاء الثاني، وزعمت أن الله يبدو جهرة لعباده حتى يرى بعياني، بل يسمعون كلامه ويرونه فالمقلتان إليه ناظرتان، وزعمت أن لربنا قدما وأن الله واضعها على النيران، فهناك يدنو بعضها من بعضها ونقول قط حاجتي وكفاني، وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، بالحاء مع ضاد وجامع ضادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان، بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان، في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان، ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذانك الأصلان، أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان، أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صفعان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كل ما ذكر فالمقصود به إثبات صفات الله عز وجل، وقول المؤلف زعمت هذا يقوله المعطل ينكر على المثبت، وهذه الأشياء المزعومة كلها جاءت في الكتاب والسنة، قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، والرضا عن المؤمنين والغضب على الكافرين وما أشبه ذلك. لكن كل هذه الأشياء منكرة عند أولي التعطيل، لا يثبتونها، وهم فيها على مسلكين. هما المسلك الأول: إذا أمكنهم أن يطعنوا في الأحاديث ويكذبوها كذبوها، مثل خبر الآحاد، يقولون إنه لا تثبت به العقائد، وهذه قاعدة باطلة مهدومة. المسلك الثاني: إذا لم يتمكنوا من الرد ذهبوا إلى التحريف، هم لا يستطيعون أن يقولوا بل يداه مبسوطتان، إنها غير ثابتة، لكن يقولون بالتحريف. فهم في النصوص المثبتة لهم طريقتان: طريقة الرد إذا أمكن، وإن لم يمكن فالتحريف. أما الإنكار المطلق فهذا لا يمكن في مثل القرآن والمتواتر، لأنه ثابت، لكن يقولون نحرف، المراد باليد القوة أو النعمة. أما نحن ما ننكر أن لله يدا، لكن ليست هي اليد المعروفة الحقيقية. وإذا سألناهم هل لله وجه، قالوا نعم له وجه، لكن ليس الوجه الحقيقي، بل المراد به الثواب مثلا، ويبقى وجه ربك أي ثوابه، لأن الجنة مؤبدة. فالمهم أن كل ما ذكره المؤلف رحمه الله بلفظ وزعمت كله صفات ثابتة لله عند أهل السنة والجماعة، لكن عند هؤلاء المحرفة ليس بثابت. ومسلكهم في هذا أنه إذا كان النص يمكن رده ردوه، وقالوا هذا خبر آحاد لا نقبله، وإذا كان لا يمكن حرفوه وقالوا المراد به كذا وكذا. هذه طريقتهم في النصوص، ليس فقط في الصفات، حتى فيما يخالف قولهم في العقائد الأخرى. مثلا الجبرية ينكرون كل حديث يثبت للعبد إرادة حقيقية، وإذا أمكن أن يردوه ردوه، وإذا لم يمكن حرفوه. فمثلا محاجة آدم لموسى، القدرية قالوا هذا حديث كذب ما يمكن، ولا نقبل أن آدم يحتج بالقدر، لأن الإنسان له إرادة، فهذا الحديث مخالف للعقل وطريقه آحاد، فلا نقبله وردوه. والذي لا يمكن أن يردوه يحرفوه، والذي يمكن أن يردوه يحرفونه، يقولون المراد به كذا وكذا بناء على أصول مذاهبهم. قوله رحمه الله: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، بالحاء مع ضاد وجامع صادها، وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. يعني أن لفظ الحديث جاء بهذا وهذا.
هذه فائدة مهمة جدا، وهي بيان أن هؤلاء الضالين، وكل ضال إنما يتعامل مع الشريعة بالأتي. أخوان، هذه فائدة عزيزة جدا، أن كل منحرف ضال يتعامل مع أصول الشريعة بقاعدتين: الأولى رد النصوص إن أمكن ذلك، طيب النص المتواتر وجاء في القرآن تحريف الدلالة، يبقى رد النصوص هذا واحد. اثنين تحريفه إذا لم يستطع ردها، والعياذ بالله. فتجد أهل الضلال لا يخرجون عن هذين، يا إما يقول الحديث ضعيف، ده أحد، ده الحديث هذا يخالف العقل، لا نعمل به، ضعيف، ليس بصحيح. طب ليس بصحيح في البخاري؟ أيوة ليس بصحيح، لأن العقل لا يدل عليه. طب إذا ما استطاعوا بقى حديث متواتر أو نص من القرآن ما يمكن أن يقول ضعيف، فيعمدون إلى تحريف معناه،
فيقولون هذا نعم نص من القرآن ونص من السنة ثابت، لكن المراد به كيف وكيف، على وفق ما يهون وما يريدون. سبحان الله، هذا منهج أهل الضلال كلهم. إيه هو؟ رد النصوص، إما بردها من جهة الصحة والضعف، وإما إذا ما قووا على ذلك حرفوا معانيها، حرفوا معانيها، فيستغلون هذه النصوص على وفق اعتقادهم هم وعلى وفق ما يريدون هم. نعم اللهم ايه، وزعمت 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 ان الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجامع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان، يعني يحاضر او ايه ايه وزعمت ان الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني، يعني يكلم ربه سبحانه، لكن هذا اذا ورد اللفظ بهذا وقال ايه في المسند والترمذي، لكن ماذا هذه الروايه، لكن ثبوت كلام الخلق وانه وان الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامه ثالث، فلعله ورد بيحاضر، يمكن لفظ عند المسند في المسند عند الترمذي بالضاد وورد الصاد، فقال وجهان في ذا اللفظ محفوظان يحاضر ويحاصر، يحاضر ويحاصر، قال بالحاء مع ضاد وجامع صادها، وجامع صادها، فلعل ورد الكلام بلفظ المحاضة، نريد واحدا يا شفيق ابحث لنا هذا اللفظ في كلام الناس، يقول وزعمت ان الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداري، يعني يقرب من ربه سبحانه ويكلمه، الكلام ثابت، لكن لعله الكلام يعني ورد بهذا بانه يحاضر، يحاضر بدل ما يكلم ربه يبقى يحاضر ربه. نعم، فهم قالوا مثلا بالصاد وليس بالضاد، فقال الروايتان محفوظتان، بس شوف هذه اللفظه هل هي ثابته اتت ام لا، حتى الشيخ ما اوضح، الشيخ قال ان بان لفظ الحديث جاء بهذا وبهذا، اصل الحديث هو ايه، اشوف يشوف ايه، وزعمت ان الناس يوم منازلهم كل يحاضر ربه ويداني، شوف كده ايه هذا الابحاث. فالناس بين معطل او مثبت او ثالث متناقض صفعان، والله لست برابع لهم بلى اما حمارا وام او من الثيران، فاسمح بانكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، اولى ففرق بين ما اثبته ونفيته بالنص والبرهان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يفهم من كلام المؤلف أن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام في باب الصفات، مثبت للجميع أو ناف للجميع، والثالث متناقض يثبت البعض وينفي البعض، ومن المعلوم أن هذا الثالث هم الأشاعرة ومن سلك سبيلهم، يثبتون لله تعالى بعض الصفات وينكرون بعضا مع إثباتهم للأسماء، على أنهم في إثباتهم لهذه الصفات التي يثبتونها لا يوافقون السلف فيما يثبتونه، والذي يثبتونه من الصفات سبق لنا بيانهم، وأنهم تبع مجموعة في بيت ذكره السفارمي: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، والباقي لا يثبتونه: الرحمة والرضا والغضب والسخط والكراهة والبغض والمحبة والوجه وما أشبه ذلك، كلها عندهم ليست بثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة، بل يجب عندهم أن يؤول. لماذا؟ لأن منهم من قال: لأن العقل لا يدل عليه، ونحن لا نثبت إلا ما دل عليه العقل. ومنهم من قال: لأن إثباته يستلزم التجسيم، لأننا لا نشاهد ما يختص بذلك إلا ما هو جسم، فإذا أثبتنا حقيقته لله لازم أن يكون جسما. ثم قالوا: الأجسام متماثلة، وكل ما استلزم باطلا فهو باطل، لأن المماثلة باطلة. نقول لهم: ما دليلكم على إثبات العقل لهذه الصفات السبع؟ قالوا: الإيجاد يدل على القدرة، وكل السماوات والأرض والحيوان والبشر كله موجد لله، كله موجد لله، فهو دليل على القدرة، وهذا صحيح. التخصيص يدل على الإرادة، يعني كون هذه سماء وهذه أرض وهذا إنسان وهذا جمل وهذه شمس وهذا قمر، يدل على أن هناك إرادة فرقت بين الموجودين، ولولا الإرادة لكان الخلق كلهم شيئا واحدا. إذن تخصيص المخلوقات كل واحد بما يختص به دليل على الإرادة. فإذا نظرنا إلى هذه المخلوقات وجدنا أنها محكمة متقنة، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. قالوا: إحكام هذه الأشياء وإتقان هذه الأشياء يدل على العلم، لأن الجاهل لا يتقن. قالوا: فهذا الإتقان البديع والإحكام يدل على العلم. فاجتمع عندنا الآن ثلاثة صفات، وهي القدرة والإرادة والعلم. قالوا: وهذه الصفات لا تقوم إلا بحي، لأن الميت ليس عنده قدرة ولا عنده إرادة ولا علم. إذن نثبت صفة الحياة بهذه الطريقة، لأن من لازم كونه عليما قادرا مريدا أن يكون حيا. فالحي إما أن يكون أعمى أصم أخرس أو بصيرا سميعا متكلما، والأول ممتنع على الله، فبقي الثاني، فلزم الثاني هو أنه سميع بصير متكلم. وليتهم قالوا: والمريد إما أن يكون سفيها وإما أن يكون حكيما، والأول ممتنع فلزم الثاني وهو الحكمة. لكن ما قالوا هذا مع العلم أن هذا من أظهر ما يكون، ولهذا يقولون: فعل الله وحكم الله، فعل الله وحكم الله وتشريع الله بغير حكمة لكن لمطلق الإرادة. هذا دليل العقل بإثبات هذه الصفات السبع، ونرد عليهم بأشياء كثيرة. أولا نقول: اعتمادكم على العقل فيما يثبت لله وينفى عنه هذا باطل من أصله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة من بعدهم ما جعلوا مدار هذه الأشياء كلها على العقل. فالاعتماد على العقل محدث بدعي يؤدي إلى الضلال في هذه السمعيات، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثانيا اعتمادكم على العقل مخالف للعقل. لكن كيف يكون مخالفا للعقل؟ لأنه معلوم لكل أحد أن طريق الإثبات في هذه الأمور هو السمع. فالعقل إذن يؤيد أننا لا نعتمد في إثبات هذه الأمور أو نفيها إلا على السمع لا على العقل، فصار تحكيم العقل في هذه الأمور مخالفا للعقل. ثالثا يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالعقل، كما أثبتتم ما أثبتموه بالعقل، ونقول مثلا: جلب النعم ودفع النقم دليل على الرحمة، فلتثبت كما استدللتم بالتخصيص على الإرادة. ونقول: عقوبة المجرمين ومثوبة الطائعين دليل على كراهة الأولين ومحبة الآخرين. إذن لا يمكن لشخص أن يمسك إنسانا ويجلده ويضربه ضربا مبرحا ويقول والله إني أحبك أكثر من الناس أو يضربه، فتلك العقوبة تدل على الكراهة. لكن رجل يضرب شخصا ضربا مبرحا ويجلده ويقول والله إني أكرهك، هل صادق أم لا صادق؟ إنسان آخر دعا شخصا إلى بيته وأكرمه غاية الإكرام وألبسه من خير اللباس وأركبه من خير المركوب وقال تدري لما فعلت بك هذا؟ قال نعم. قال لأني أكرهك. فهذا لا يمكن إذن مثوبة الطائعين وعقوبة المجرمين دليل واضح على أن الله يحب الأولين ويكره الآخرين. فنقول لهم يمكن أن نثبت ما نفيتموه بطريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتموه بطريق العقل، بل إن إثباتنا قد يكون أوضح. الرابع أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، أي ما يدل على إثبات الرحمة لله أو إثبات الرضا أو الغضب أو ما أشبه ذلك، ولكن السمع أثبتها. فإذا انتفى الدليل العقلي على زعمكم فقد أثبته الدليل السمعي. والقاعدة التي أطبق عليها جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر. فهب أن هذا الدليل انتفى لكن هناك دليل آخر، وكما أن هذا في المعقولات فهو أيضا في المحسوسات. إذا كانت هذه الصفات كما زعمتم لا يدل عليها العقل فالسمع يدل عليها، فوجب إثباتها بالدليل السمعي القائم السالم عن المعارض المقاوم. فتبين بهذا أن المؤلف رحمه الله يقول هؤلاء الجماعة أنتم متناقضون، والمعتزلة أقرب منكم في القاعدة. فالمعتزلة ينكرون الصفات كلها، ينكرون الصفات كلها، ما لله صفة لا قدرة ولا علم ولا حياة ولا حكمة ولا كلام. أما الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، فالجهمية قالوا دعونا من التناقض ذلك، لا تقولوا لماذا أثبتتم الأسماء ونفيتم الصفات، وهؤلاء قالوا ننكر الصفات ونثبت الأسماء، والثالث قالوا نثبت الأسماء وبعض الصفات وننكر الباقي، وأهل السنة قالوا نثبت كل ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى ألسنة رسله، وهذا هو الحق، لأن هذه الأمور غيبية لا تدرك بالعقل فواجب تلقيها من الكتاب والسنة.
ما شاء الله، هذا مبحث طيب مبارك. الشيخ يرد رحمه الله تعالى على الأشاعرة في استدلالهم بالعقل، يرد عليهم بالعقل نفسه، وأن عقلكم هذا عقل قاصر، عقل مجهز، عقل مجهز على أن يقول هذا وفقط. وكل من ينتمي إلى فكرة فعقله معد ومجهز، فيدخل في عقله معنى معين وشيء معين ويقال هذا والحق ومعده باطل، فيكون عقلا معدا، عقلا فيكون عقلا قد أعده صانعه من رئيس أو متبوع إعدادا معينا ويقول لا تتعدى هذا، فصار الحق ما ينظر إليه بعقله والباطل ما خالف عقله. ولو جئت أنت له بحق يدل عليه قاعدته العقلية قال لا، لكن ما أخذنا هذا، إحنا ما أخذنا هذا ولا سمعنا هذا ولا تربينا على هذا. قال إمامنا كذا وكذا، قال شيخنا كذا وكذا، قال رئيسنا كذا وكذا. فهناك عقول مجهزة، عقول مرتبة، عقول مبرمجة، عقول مصنعة على هذه الساعة، في لتر وفي لترين، في أربعة وفي خمسة وفي عشرة، هو مصنع على هذا. هذه من هذه العقول، عقول الأشاعر قالوا احنا أثبتنا سبع صفات فقط بالعقل، اللي هم ايه؟
اللي هم السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم والكلام والحياة. عندنا قدرة وإرادة وعلم وعندنا سمع وبصر وعندنا كلام وحياة. هذه كم؟ سبع صفات أثبتوا بعقولهم. قالوا ليه؟ قلنا ليه؟ قالوا انظروا إلى الكون ده كله. كون هذه سماء وهذه أرض وهذا إنسان وهذا حيوان، هذا يدل على الإرادة، لأن الاختصاص يدل على الإرادة، يعني أن الخالق مريد، ولو ما كان في إرادة لكان الخلق كلهم هيئة واحدة، بقى كله بهائم، بقى كله بشر، بقى كله طير، بقى كله، لكن كن هذا وهذا وهذا، معناه أن عندك إرادة، زي ما كنت مثلا عندك جمع مال دولارات وريالات وكذا، خد بالك، فكونك تخلي دول، أو عندك مثلا عملة مصرية فقط مع بعضها، فتجعل الجنيهات وحدها والعشرات وحدها والمئات وحدها والخمسينات وحدها، هذا يصلح عفويا ولا بإرادة؟ بإرادة. ما دليل الإرادة هنا؟ التخصيص، فالتخصيص هذا دليل إرادة، كونك تجعل هذا هنا وهذا هنا وهذا هنا، ده إرادة. طيب، ثم هذا الكون بعظمته لا يمكن يكون من عاجز، هذا ما خلقه إلا قادر، صحيح، وأن هذا الكون طالما خلقه قادر ومريد، فإن المريد لا يريد إلا بعلم. يبقى هذه كم صفة الآن؟ ثلاثة: إرادة دل عليها التخصيص، عظمة في الخلق دل عليها القدرة، هذه القدرة والإرادة تكون إلا هذه الإرادة تكون إلا بعلم. ثم هذا كله هل يقوم بحي أو ميت؟ لازم اللي يفعل هذا اللي هو إرادة حي، الأموات لا يريدون. يبقى هذه كم حين؟ أربعة. ثم إما أن تقوم بمخلوق يسمع ويبصر أو يكون أصم وأعمى، إما أن تقوم بمن يسمع ويبصر وإما أن تقوم بأصم وأعمى، وهذا مستحيل أن يكون الإرادة والقدرة وهذا كله تلك العظمة إنما تخرج من أعمى أو أصم، لا بد يخرج من سميع بصير. صار المجموع إيه؟ ستة. فبقي كم؟ بقي الكلام، لأنه إنما يخلق ذلك كله بكن، فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذه سبع صفات دل عليها العقل، إذن بالعقل كده، بالعقل كده تكون هذه التخصيصات موجودة، بدل هذا على الإرادة، الإرادة هذه لا تكون إلا بقدرة على أن يفعل ما يريد، وهذا لا يكون إلا بعلم بنى عليه هذا الإتقان كله، ثم هذا لا يقوم إلا بحي، ومستحيل أن يكون الحي أصم ولا أعمى، لابد أن يكون سميعا بصيرا، وكل ذلك إنما يقوله بالكلام. نعم، هذه هي السبع صفات. طيب، الشيخ يلزمهم إلزام بسيط، يقول طيب ولك بقى أن تزيد في هذه الافتراضات، فتقول والمريد إما أن يكون سفيها وإما أن يكون حكيما، زي ما قلت إما يكون عالما وإما أن يكون جاهلا، فأيضا إما أن يكون سفيها أو أن يكون حكيما، وبالطبع سيكون حكيما، إذا اثبت الحكمة تبقى صفة زيادة عن السبعة، ولا تعارضها؟ تعارض العقل برضو هذا الذي يثبت مثل هذا الكلام، كيف تنكر ذلك؟ وأيضا فجلب النعم ودفع النقم دليل على الرحمة، فالله ما نصر لك هذا في الكون ويسر لك هذا إلا برحمته سبحانه وتعالى، ولا أودع في قلوب الخلق رحمة يرحم الواحد بها ولده ويرحم زوجته ويرحم أباه إلا وهذا أثر من رحمة الله. إذا دل هذا على الرحمة، وكون الله عز وجل يمهل العاصي والظالم لعله يتوب ثم إن تاب تاب عليه إلا بالرحمة، يبقى هذا دليل على الرحمة، يبقى حطه مع الحكمة الرحمة. ثم المجرم المعادي لأولياء الله ولرسله أسقط عليه عقوبته سبحانه، وهذا دليل على كراهيته لهؤلاء الأعداء، فأثبت القراهة. ثم كونه يشرح صدور عباد المؤمنين للخير، هذا دليل على محبتي لهم فأثبت المحبة، وهكذا. فإنك تأتي بكل هذه النصوص التي فيها أسماء وصفات تجد أنها دل عليها العقل مع دلالة الإيه؟ مع دلالة السمع. فكيف تنكر هذا؟ ولماذا أثبت العقل هذه السبع وترك الآخر سائر الصفات؟ إذن بالعقل نرد عليك، بل وعقلنا أضبط، لأن عقلنا لا يتناقض، لأن عقلنا إيه؟ لا يتناقض. ولهذا فعلا سبق الشيخ حينما قال بأن أهل الباطل إنما يردون الحق بمسألتين، إما النص يقول أنا نص كذا، وإما المعنى يحرفون. هذا في كل مخالف للحق، إن كان النص معاه قال شوف النص، ونحن أتباع النص ولا بد، ويخطب خطبة في النص. إذا جئت بالنص واضح أمامه قال هذا الفهم فهم علمائنا، انظر إلى الشيخ فلان كيف فهم، وهذا الشيخ أم صغير لك ترجمته، إن هذا الشيخ باله 50 سنة بيدعو إلى الله، وإن هذا الشيخ حصل على جائزة نوبل للسلام، وهذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ، ويجيب مآثر للشيخ. ما علاقة هذا بالشيخ؟ وهذا الشيخ مرة كان بيصلي وبكى، وإن هذا الشيخ مرة حضر فرح الشيخ فلان مما يدل على عظيم منزلته، وإن هذا الشيخ. إحنا الآن في مسألة علمية، دعنا من هذا، خلينا في المسألة العلمية نفسها. الدليل النص، يعني هو الشيخ مش فاهم النص؟ يعني الشيخ مش عارف النص؟ هو أنت فكر أنت اللي عارف، هو الشيخ مش عارف؟ ده الشيخ باله 50 سنة بينظر في النصوص، مش معقول. ايوه بس هو كتب وما ذكر شيء، ايوه بس المعنى في بطن الشيخ، لعله يخرج يوما ان شاء الله. فاما ان ترد النص، واما ان تحرف النص، اما ان ترد واما ان تحرف النص. زي اللي بيحلق اللحيه يترك كل نصوص اللحيه ويجي يقول كان ابن عمر اذا حج واعتمر قبض على الحدث فما فضل أخذه، وإذا ابن عمر ويحط له قاعدة، وأن الصحابي لا يفعل إلا ما يراه، وأن هذا تشريع، وأن ما يفعل هذا أصلا إلا إذا كان وإلا إذا كان، ويحط لك ويدخل لك الصحابي، وثم يأتي بفضل ابن عمر وأن ابن عمر كان من الملازمين وأن ابن عمر وأن ابن عمر وأن ابن عمر إلى آخر. وهذا يروج على الناس ضمن القواعد، قد تكون قواعد في ظاهرها كذا، مع أنه نفسه يخالف كلام ابن عمر، وده اللي ان احنا نركز عليه. خلي بالك المخالف انت ترد عليه بنفس قاعده استدلاله، لو كنت حصيفا زي ما قال شيخ الاسلام وانا ملزم وانا كل ده ياتي بالخاص ان ارده عليه شرط ان يكون مذهبي صحيح، ان ابن عمر نفسه هو يخالف كلام ابن عمر. ليه؟ لان ابن عمر وضع قيدين، قيدا زمنيا وقيدا مكانيا. أما الزماني إذا حج واعتمر، طب وإنت النهاردة حنا في ربيع ولا في صفر ولا استحجا ولا معتمرا، بتاخذ ليه؟ أنت خلفت ابن عمر. كان ابن عمر لا 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 يأخذ إلا إذا حج واعتمر، هذا قيد زماني وإنت تأخذ على الدوام، يبقى هذا لا يجوز لك. ثانيا كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر، ده القيد بقى المكان الآخر، قبض على لحيته فما فضل أخذه، يبقى ياخذ الزائد عن ايه؟ عن القبضة. معنى لو انت لحيتك صغيرة يبقى لا يجوز الأخذ منها خلافا، وفإن أخذت منها خالفت ابن عمر، يبقى انت اخذت من هذه الحيبة خلصت ابن عمر نفسه، لان ابن عمر ما كان يأخذ من لحيته قصير، كان يأخذ من لحيته اذا زادت. نهيك بقى عن ان احنا نقول ان الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي قال وفروا ارخوا، ومعنى التوفير والارخاء والارجاء والترك، هذا كله معنى الترك على حاله وعدم الاخذ، وان النبي لم يثبت انه اخذ ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا كذا، ولكن هو اجتهاد منه رحمه الله تعالى ظن ان ذلك يدخل ايضا في الحلق او التقصير، اجتهاد منه. لكن حتى لو قلنا دعنا من هذا وتعالى الى اثر ابن عمر طبقه، فهل الناس سيأخذوا من لحاهم إلا إذا كان إذا حجوا واعتمروا؟ يبقى ده معناه إن 2 مليون من 2 مليار، وما زاد على القبة ده معناه من ال 2 مليون اللي حجوا واعتمروا مثلا ممكن 100، إذن سيكون الحكم خاصا ب 100 رجل يحج أو يعتمر من مليار ونصف مسلم، وهكذا. مين اللي انت نفسك بيلفت نظرك صاحب اللحية اللي فوق القبة، يعني بيلفت نظرك واحد كده تري نادر، لكن دايما غالب اللحى بين وسط وبين قصير، هذه غالب الايه اللحى، لكن يعني اللي يتعدى هذا بتجده مميز. اذا سيعود الامر الى حكم قصر جدا. أذان عثمان في الجمعة، الأذان الثاني، هل تطبقه أنت كما طبق عثمان؟ أنت تصل بأذان عثمان على إيه؟ على أذان بعد دخول الوقت وعلى صلاة ركعتين سلم، وتقول هذا كده عثمان. هل فعل عثمان هذا؟ عثمان ما فعل هذا، عثمان ما أذن المؤذن إذا دخل الوقت ثم صلى ركعتين ثم صعد من برا والمسلمون معه، إنما عثمان أمر بالأذان في السوق قبل دخول الوقت، فلما كان بقى وقت الجمعة دخل عثمان كما كان يدخل النبي يصعد من برا ويؤذن المؤذن ويخطب عثمان ولا صلاة سنة. فنحن الذين نستدل في عثمان، لكن هو يحرف، هو يحرف. طيب قال الذين غلبوا على أمرنا لنتخذن عليه مسجدا، قال لك بس شوف بقول لك ناخذ مسجدا، طيب دي شرع من قبلنا زي خد، طيب خد زي كنت تاخذ بشرع من قبلنا في هذا، خد شرع من قبلنا ان واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم، نعم إنكم ظلمتم أنفسكم إيه باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بريئكم ها فاقتلوا أنفسكم. يا إيه اللي بيعمل معصية إيه في نفسك؟ فإذا العقل يدل على هذه الصفات كما سائر الصفات، كما دل العقل على هذه السبع إيه السبع صفات. قال فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان، ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ضيسان، فذر المراء وصرح بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء ذي القرآن، أو لا فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان، والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان، فاصنع من التنزيه ترصا محكما وانفي الجميع بصنعة وبيان، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. اوعى تسمح للمجسمة دول او تترخص معهم في صفة واحدة، لأن لو ترخص يجب لك كل شيء. فمتى سمحت لهم بوص واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. فلذلك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. يقول الشيخ إن هذا الهلبات رد على شعره الذين يثبتون بعضا ويثبتون بعضا. يقول كيف تثبت شيئا وتنفي مثله والباب واحد؟ إما تثبت الجميع أو تنفي الجميع، بل العقل يقول كذا إذا أقر بعض ذلك مثبتا لازم هو الجميع. أو يأتي بالفرقان اللي هو القرآن، اثبت كذا وكذا أثبت كذا، فيقول أثبت كذا وكذا ونفيت كذا وكذا. وقد سبق لنا أن الأشاعرة لهم شبهة فيما أثبتوه وفيما نفوه، وسبق أن شبهتهم التي تحتج بها باطلة من أربعة أوجه: الاعتماد على العقل غير صحيح، على العقل يقتضي عدم الاعتماد على العقل، إن قدر أن العقل لم يدل فقد دل عليه السمع، إن العقل قد دل على ما نفوه بالعقل. نعم. ولهذا قالوا متناقض ضيساني مجسم، ذلك من أجل إثبات متناقض حيث نفى شيئا قد أثبت مثله. أما كلمة ضيسان فهي لغة لا أعرف معناها، لكن أظن معناها المتذبذب الذي ليس عنده أساس. يقول فضروا النراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، يتركوا المجادلة. ماذا يفعلون؟ يقول وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها وانسلخوا من الإيمان. وبهذا نعرف ضلال من قال من الناس إن الأشعار الذين حكموا العقل هم الذين سدوا الباب على الفلاسفة والمناطقة. أما ابن القيم على العكس من هذا الرأي، حيث يرى أن هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة. يعني بعض الناس يقول لك الأشاعرة بعقلهم هذا رد على الفلاسفة، ابن القيم يقول لا، هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطقة والملحدين، لأنهم قالوا إذا كنتم متناقضين في عقيدتكم وهذه عقيدة ما هو كلام يقال، كيف تثبتون الإرادة وتنفون الرحمة والباب واحد؟ إذن هذه عقيدة باطلة متناقضة لا نرضاها، فبماذا نرضى على زعمهم؟ الكفر أم أن ننسلخ من الإيمان؟ وهذه بلا شك عقائد متناقضة فاسدة. وهذا يدل أيضا على أن من يزعم بأن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة فقد افترى الكذب. ليس هؤلاء، وإن قاله بعض الأفاضل لعلة أو لوجه عنده، لكن نقول ليس الأشاعرة من أهل السنة أبدا. إذا كان في باب الأسماء والصفات بهذه، فما بالك إذا أضفت إلى ذلك قولهم في الإيمان وأن القول المرجاة وقولهم في القدر، فهذا كله من التناقضات عندهم. يعني ليس الخلع عندهم في باب واحد. يقول أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم. من هو أمة التجسيم؟ أهل السنة. عند الأشاعرة يقولون أنتم أهل السنة مجسمة، يعني هم ما يقولون إحنا أهل السنة، يقول مجسمة، وإحنا نقول أنتم أهل السنة. زي دلوقتي أنتم تقولون إنه سيد قطب ولا حسن البنا أئمة العصر، طب هل الإخوان يقولون عنكم بقى إنه الألباني إمام العصر؟ أنتم بقى سلفيون، هل يقولون إن ابن باز والألباني أئمة عصر زي ما أنت بتقول عن سيد قطب وحسن البنا أئمة عصر؟ أبدا. فلماذا الدناء هذا؟ على ما تقبل الدنيا في دينك؟ ماذا تريد أنت؟ ماذا تريد؟ زي الرافض والسنة، إحنا من السنة والروافض وما فيش فرق بينهم وإحنا واحد وما فيش أي فروقات وكذا. هل الرافض يقولون هذا؟ هل الرافض سمحوا لك بمساجد هناك؟ هل الروافض ترضوا عن صحابة رسول الله؟ هل الروافض هذا؟ فعلما تقبل الدنيا في دينك، على ما تقبل في دايما التنازلات هذه تحصل منك، وإنما هذه تحصل لمن يريد أن يجمع الناس، ما يريد أن يربي الناس على الحق، إنما يريد أن يجمع الناس بس. ولهذا أصبح الذين يدافعون عن رجالات الحزبيين اليوم هم الذين ينتسبون إلى السلفية للأسف الشديد.
نمدح رجالات الإخوان ونمدح رجالات التكفير والجماعة الإسلامية. نحن الذين نمدحهم. هل يمدحونك؟ والله لو خالفت كلمة مما هم عليه والله نسفوك نسفا. فنحن كل شعر منا ده لا شعر من أهل السنة من أهل السنة. وهي أشعر يقول أنت أهل السنة؟ ما أشعر يقول أنت مجسم. أما الفلاسفة يقولون لكم أمران، إما أن تنسلخ من الإيمان وإلا كونوا مع أهل التجسيم والتشبيه، لأن أهل التجسيم والتشبيه أهل السنة على زعمهم كلامه متناقض مضطرد. أو لا فلتتلعبوا بعقولكم، يعني إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه فأنتم متلاعبون بكتابكم وعقولكم وبسائر الأديان لأنها كلها فرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. يقول الناس أربعة أقسام: مصدق، جاحد، أو بين ذلك، أو شبيه أثان. بين مصدق كأهل السنة، أو جاحد كأهل التعطيل، أو بين ذلك كالأشاعرة. يجيب هنا صدق بعض وكفر بعض. أو شبيه أثان، ما عنده عقيدة، حمار. فالناس أربعة: أهل السنة، المعطلة، الأشاعرة، الحمر. ثم قال رحمه الله: فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا ربقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. ولنا ملوك قاوموا الرسل الأولى، جاءوا بإثبات الصفات كمان، في آل فرعون وقارون ونمرود وهامان وجنكس خان. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى، لم يعبأوا أصلا بذي الأديان، منهم أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان، وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن، ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى: ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني. وكذا ابن سينا: لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بذهان. وكذلك الطوسي لما أنغدى ذا قدرة لم يخش من سلطان، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان، إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والسكين آل سنان. ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان، قد صرحت بالضد مما جاءت التوراة والإنجيل والفرقان. هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان، وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن، إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان، فلذلك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهم وابن درهم والأولى، قالوا بقولهما من الخوران. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على حبر ولا قرآن على خبر ولا قرآن.
ويقول إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدفان وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان يتفقان لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا كلام المؤلف رحمه الله تعالى على مذاهب هؤلاء المعطلة وذكر مستنداتهم من القائلين والكتب التي حددها وأئمتهم وقال إنهم نفوا الصفات مخافة التجسيم فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم ووقعوا في التشبيه لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه لما ظنوا هذا الظن صاروا ينفون ذلك وقالوا إنه لو ثبت أن له كذا لكان هذا جسما والأجسام متماثلة فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه التجسيم والتمثيل وهذا خطأ فالنصوص ما دلت على هذا وإنما دلت على صفات لله عز وجل تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف فأنت إذا أردت أن يصفه فأنت إذا أردت أن تضيفها إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة نقول مثلا وجه الله ولم نقل وجه وإطلاقنا وجه الله يكون لائقا بذاته كما لو قلت وجه الفرس أو وجه الهر هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهر أبدا لأن هذا ليس وجها مطلقا بل وجها مضافا فالصفات إذن إثباتها لا يستلزم التمثيل أبدا وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى الله أو إلى موصوف معين والصفات تتبع الموصوف ولا يمكن أن يفهم أحد من الناس أن صفات أحد الحيوانات كصفات الحيوان الآخر لأنهما من غير الجنس لكن لو قلت يد فلان ويد فلان نفهم التمثيل أم لا تفهم لأن الجنس واحد والاختلاف هنا بالعين أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها مع بعض فإذا كانت المخلوقات بعضها من بعض متباينة متفرقة فالبين والتفرق بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم
نعم بينا رحمه الله تعالى أيضا نفي اتهام التجسيم والتمثيل يقول نحن مجسمة ونحن ممثلة وبين الشيخ رحمه الله تعالى أنهم في الحقيقة هم الذين وقعوا في التجسيم وقعوا في التشبيه ولما ذلك لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه فقالوا لو ثبت أن له كذا من الوجه لكان هذا جسما يبقى وصف هذا والأجسام متماثلة فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه التجسيم يبقى حيث أنكم زعمتم أنه لو أثبتنا هذه للزمنا التجسيم الذي هو كذا وكذا فرد عليهم ردا سهلا قال
الله ما أثبت وجها مطلقا ولا يدين مطلقتين، إنما أضاف أثبت وجها وأضافه إلى نفسه، وأثبت يدين أضافه إلى نفسه. والمضاف يمنع التمثيل، يمنع المماثلة. فلما أقول هذا مثلا وجه فرس وهذا وجه هر، طالما أضفت امتنع التمثيل، فلا أقول لا انتبه لا تثبت للفرس وجها، طالما أثبتت للهر وجها فلا تثبت للفرس وجها، لأن هذا يقتضي التمثيل. نقول يا أيها الغبي، نقول هذا وجه فرس وهذا وجه هر، فكوننا أضفنا فصفة الضعف الموصوف، مثل ما تثبت اليدين للفيل وتثبت اليدين للهر وتثبت اليدين للحمار وتثبت اليدين للإنسان. ولا يفهم واحد إثباتك لليدين هنا وهنا وهنا بالتمثيل. لكن لو كان من جنس واحد، يد فيل يد فيل يد في هذا الفيل أو يدان هذا الفيل أو يدان هذا الفيل يدان، يقتضي المماثلة لأنه إيه؟ الجنس واحد. طيب لما نقول وجه الله ووجه المخلوق أي تماثل؟ أي تماثل؟ ما في تماثل، لأنك أضفت الوجه. مثل ما نقول رحمة الله، قدرة الله، قوة الله، علم الله وعلم المخلوق، فطالما أضفت فقد برأ بريئة ذمتك الآن. شوف الردود السهلة يا إخوان، السهلة والعميقة دول، شوف تحس الناس عايشة طول عمرها في خزعبلات ويجيبوا قواعد وسهر بالليل وبالنهار وفي النهاية ولا شيء. يعني انت دلوقتي تقول لو أثبتنا وجه حقيقيا لاقتضى ذلك الممثلة لأنه ولأنه ولأنه. شوف الشيخ بيقول إيه، إن أهل السنة برد رد بسيط جدا، أصلا الإضافة رافعة للتمثيل. شوف الكلام الجميل، أضف هذا ضمن قواعد الحق. ولهذا شوف نقول لو بقيت ظهرك أقول فاقرأ في كتب الاعتقاد أو في كتب أهل العلم فسيزداد علمك يوما عن يوم. لو كنت رواح ليه أضعيب لو كنتش خدت الفئة دي تأخذها فين بقى؟ في الكهرباء السلب والموجب. الكهرباء كسرت دراعك والعلم أصلح قلبك. فإذا مما يرد على الممثل القائلين بالتمثيل والتجسيم إن إحنا مجسمة وممثلة، نقول أنتم المجسمة أصلاً وأنتم الممثلة، لأنكم فهمتم هذا إنه إثبات النص على الحقيقة، إثبات الصفة على الحقيقة يقتضي تجسيماً. تصورتم هذا، يبقى تصوركم هذا هو التجسيم. إنما إحنا ما تصورنا ولا شيء، نحن صورنا وجها حقيقيا يليق بالله لا يماثله وجوه. لأننا قلنا التفاوت هذا في الكائنات موجود، ولا يمكن القول طالما أنك أضفت ولم تأتي هذه الصفات في القرآن إلا مضافة، تجري بأعيننا تصنع على عيني ويبقى وجه ربك لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان تبارك الذي بيده الملك ينزل ربنا الرحمن على العرش استوى كره الله بعاثهم. ألا إيه ده كله؟ الإضافة تقتضي الاختصاص، فلله ما يخص على وجه الذي يليق به وللمخلوق ما يخص على وجه الذي يليق به. فإن قلت لما شيخ أنت قلت هنا إذا كان من جنس واحد فإن ذلك يقتضي الممثلة، قلنا نعم إذا كان من جنس واحد يقتضي الممثلة نعم، وإن اختلفت الأعيان يقول طيب خلاص ما هو ده ممكن يقتضي الممثلة بيننا وبين الله. نقول ليه؟ هو الله يمثل أحد لذاته؟ لا يمثل أحد، إذا لا يمثل أحد في الصفات. ولهذا قلنا من قبل أن قاعدة الإضافة هي القاعدة الذهبية في باب الأسماء والصفات، عض عليها بالنواجذ. قاعدة الإضافة هذه عض عليها بالنواجذ، هي القاعدة الذهبية، بس اتقنها اتقنها، مش تقولها بضعف، اتقنها جيدا، لأنك ترد بها على الأشاعرة اللي هم أكثر أمتك الآن، أكثر الدكاترة من أشاعرة، أكثر من أشاعرة. فأنت لا تأمن في أتوبيس في جامعة في مكان في فرح في ميتم يحصل حوار بينك وبين هؤلاء. وهو ما يأتيك بنص لما خرجت بيدي ولا بنص بل يدهم السلطان، يأتيك بنص يد الله فوق أيديهم، يأتيك بنص تجري بعيوننا، لأنك هتقول لابد أن تؤول. لكن الفرق يكون بينك وبينه أنك بتأول مع إثبات الصفة وهو بيأول معه نفي الصفة. طب إزاي تأول وتثبت الصفة؟ إزاي تقول تجري بعيوننا يعني بمرأة منا وتثبت الصفة تقول بعيوننا؟ هي دي مربط الفرس، وده هيكون محل النزاع والنزال. فلازم تستطيع أن تثبت ذلك إلا بقاعدة الإيه؟ الإضافة. ولو جاء لك لو أثبتنا لله كرها يبقى مثل مخلوق، أثبتنا لله بغضا يبقى مثل مخلوق، ده كله ليه؟ هو فيه هو الله أثبت لنفسه بغضا أو كرها أو كذا مطلقا ولا أضافه لنفسه؟ يقول أضافه لنفسه. نقول له طيب تعرف قاعدة الإضافة؟ وبه هو صف دكتور، تقول له تعرف قاعدة الإضافة؟ يسكت. لن يعرفها إلا أصلا سلفي تربى على موائد السلف. طيب نكرر هذا القدر. هنا يبقى الشيخ لما تصور وفود بقى الركبان في الصحراء أو في البرية وكل واحد عاد يصف ربه، فذكر أهل الحلول والاتحاد وذكر الجهمية وذكر الفلاسفة وذكر المعطلة وذكر الأشاعرة وذكر المعتزلة وحتى أقوالهم عن الرب، كل هؤلاء لا يعرفون الرب. سبحان الله، اللي هي القضية الأولى، كل هؤلاء ما يعرفون ربهم ولم يحددوا وصفا له، إنما هو التناقض، مع أنه لا يتقدم وضوح صفة الرب في القرآن قضية. عندنا قضية التوحيد بأقسامه، أسماء وصفات أو ألوهية أو ربوبية، أوضح قضية في القرآن، أوضح قضية في القرآن. فإذا انتهى الشيخ من كل هؤلاء الضالين والوفود التي ما عرفت ربها، أتى بعد ذلك مع خير وفد، مع ركب الإيمان وعسكر القرآن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم في كل أصل ومسألة، إلى أن نلقاه، الذين لا تشتبه عليهم الأمور، الذين هم مؤيدون بتأييد الله، لأنهم توافر عندهم حسن الفهم وحسن القصد ورسوخ العلم، لهذا وفقهم الله، فهم أتباع رسل على الحقيقة وأتباع الأنبياء على الحقيقة، وهم في الأمة أنظر من الكبريت الأحمر، أنظر من الكبريت الأحمر في الأمة، الذين أخذوا بالنصوص الشرعية. من الرب بقى عند السنة والجماعة؟ سترى ربا بأوصافه العظيمة بأسمائه الحسنى، سترى ربا ينشرح صدرك من ذا الذي يذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فيذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن الذين هم في الزمان غرباء، وفي كل زمان غربة في الرب، فيخالفهم كل أهل ملة، وغربة في الإيمان وغربة في القدر وغربة في المنهج وغربة في الدعوة وغربة في كل شيء، هم الغرباء، ولكن طوبى الغرباء. فمع معسكر الإيمان ومع ركب الإيمان نعيش إن شاء الله، إن أحيانا الله عز وجل غدا مع هؤلاء. نسأل الله أن يقرب غدا لنعرف قول معسكر الإيمان وركب الإيمان، ونسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله ألا يحرمنا فضلهم ولا يحرمنا معتقدهم بسوء ما عندنا من معاصي وذنوب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم دائما أبدا. وبهذا قد انتهينا من عشر هذه المنظومة، فنسأل الله أن يعجل بتسعة العشر. نعم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.